الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، والآيات بعدها. هل كان ذو القرنين نبيا؟ هاي عبد الرزاق. ليس نبيا، وإنما هو ملك صالح، فكيف بحديث لا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا؟ ها؟ ماذا؟ يعني هذا عند من يحسن الحديث، كان في أول الأمر قبل أن يوحى إليه بشأنه شيء، بدليل قوله: ولا أدري أتبع كان لعينا أو لا، ثم قال: لا تسبوا تبع فإنه كان قد أسلم. والحديث قلنا اختار فيه البخاري ماذا؟ أنه مرسل، وكذا غير البخاري، ولكن من حسنه حمله على هذا المعنى. في تفسير قول الله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا قاصدا مطلعها، متبعا للأسباب التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروبا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنوبي. فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إياه بأبدانهم. ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعلمنا معه حيث توجه وسار. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار، بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم، وفقههم وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا، أي جعلا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية، بل قصده الإصلاح، فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي مانعا من عبورهم عليكم. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، فأعطوه ذلك، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي الجبلين اللذين بني بينهما السد، قال: انفخوا النار، أي أوقدوها إيقادا عظيما، واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس. فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا، فأفرغ عليه القطر، فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال: هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي. وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه الصلاة عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض، فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا، كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وقوله: فإذا جاء وعد ربي، أي لخروج يأجوج ومأجوج، جعله أي ذلك السد المحكم المتقن دكاء، أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض، وكان وعد ربي حقا. وهذه الآيات في تمام سياق ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه حين سألوه عن ذي القرنين. ففي الآية الآيات السابقة التي قرأت أمس أنه بلغ مغرب الشمس، وفي هذه الآيات أنه سار حتى بلغ مطلع الشمس، فذكر المشرق والمغرب. قال العلماء: وذلك لأن الناس سكناهم في هذه الأماكن فهم يتتبعون الشمس سواء في مشرقها أو مغربها، وأما في جهة الشمال والجنوب فمعلوم أنها تغطيها الثلوج في كثير من أجزائها فلا يعيش فيها البشر. قالوا: وهذا الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان في صحيح مسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وذلك لأن المشارق والمغارب هي أماكن تواجد الناس وعيشهم وبقائهم. فقال الله تعالى عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا. وتقدم أن كثيرا من المفسرين قالوا أتبع سببا أي سلك طريقا متوجها إلى جهة مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي الجهة التي تطلع منها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال بعض المفسرين: أي ليس لهم بيوت ولا مساكن، وبلادهم لا تنبت الأشجار حتى يستتروا بها عن الشمس. وأشار السعدي رحمه الله هنا إلى أنه يحتمل أن يكون معنى الآية: لم نجعل لهم من دونها سترا، أو لكون الشمس لا تغرب عليهم فهي دائما ظاهرة عليهم، ولا يسترهم منها شيء. وأكثر المفسرين من السلف يذكرون المعنى الأول، أي لم يكونوا يبنون البيوت ولا تنبت أرضهم الأشجار حتى يستروا بها عن الشمس. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، بما لديه من الأسباب وما مكنه الله تعالى فيه، الله جل وعلا مطلع عليه وخبير به. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان عظيمان، قال العلماء وهذان الجبلان هما طرف لجبال كثيرة متواصلة، جبال شاهقة متواصلة متصل بعضها ببعض، يكون مخرجهم من هذه الجهة من بين السدين، يخرجون على الناس للإفساد والإيذاء. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، أي قبل السدين، قوما، قال كثير من المفسرين هم الترك، وجدهم قبل السدين من جهة الناس ليس من جهة الجبال. قيل ولذا سمي الترك بهذا الاسم، أي لأنهم تركوا خارج السد ولم يدخلوا فيه. لا يكادون يفقهون قولا، قرأ بعض المفسرين كذلك يفقهون، وقرأ بعضهم يفقهون بضم الياء وكسر القاف، والمعنى واضح. فلا يكادون يفقهون، أي هم لا يفهمون كلام من يكلمهم ويخاطبهم. ويفقهون أي لا يفهمون من يكلمونه ومن يخاطبونه لاستعجام ألسنتهم، ولكن الله تعالى مكن لذي القرنين، ولذا خاطبهم وخاطبوه، إما لكون الله تعالى أقدره على فهم كلامهم وإفهامهم كلامه، أو لكونه كان عنده من المترجمين الذين يفسرون له ما فهم كلام أولئك الناس، فإنه ملك عظيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج هم أمتان، قال كثير من المفسرين يأجوج رجل ومأجوج رجل، أي تنتسب إليهم هاتان الأمتان، وهم من بني آدم. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، قال أبشروا إن من يأجوج ومأجوج 1000 في النار ومنكم 1 في الجنة. الشاهد قوله أخرج بعث النار من ذريتك، فهم من ذرية آدم. وما يذكره كثير من المفسرين أو الشراح في شأنهم كثير منهم لا أصل له، كقول بعض العلماء إنهم خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فنشأ من هذا الجيل، هذا لا دليل عليه ولا يلتفت إليه. قول بعض المفسرين إنهم متناهين في القصر، إنهم متناهون في القصر، وقول بعض الآخر إنهم متناهون في الطول، وقول بعضهم كما يذكر كثير من المفسرين أن لأحدهم أذنين طويلتين يفترش واحدة ويلتحف بالأخرى، كل هذا مما لم يأتي به دليل يعتمد عليه. هم أمتان من بني آدم قد يكون مختلفين عن العرب ببعض الأشكال، كما يختلف كثير من العجم أو الترك عن العرب ببعض الأشكال، أما أنهم بمثل هذه الصفات التي ذكرت فهذا خطأ وليس عليه دليل، ويخالف الحديث أنهم من بني آدم. فيأجوج ومأجوج أناس من بني آدم، إلا أنهم أهل فساد في الأرض، أهل شر. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يشتكون إلى ذي القرنين. هؤلاء الآن من رعيته، هو ملك، يعني آذاهم يأجوج ومأجوج، كلما خرجوا عليهم من بين هذين الجبلين أفسدوا فيهم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نجعل لك عطاء معلوما في كل وقت نعطيك إياه حتى تجعل بيننا وبينهم حاجز يمنعهم من الوصول إلينا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي لا أحتاج إلى الخرج الذي تعطوني، لا أحتاج إلى المال ولا إلى العطاء، فالذي مكنني الله سبحانه وتعالى فيه خير مما تعطوني، فأعينوني بقوة، لكن أطلب منكم المعاونة بأيديكم تعملون معي، أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم قال: آتوني زبر الحديد. الزبر هي القطع، انظر بناه بقطع من حديد. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين وصار البناء كالجبال، قال: انفخوا، أي أوقدوا نارا عظيمة تذيب النحاس، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. إذا صب على النحاس المذاب صار قويا شديدا مستحكما في البناء. قال الله: فما استطاعوا أن يظهروه. يظهروه، الظهور هنا العلو، أي ما استطاعوا أن يعلوا عليه لطوله وكونه شاهقا. وما استطاعوا له نقبا، أي ما استطاعوا أن ينقبوه ولا يحفروه لقوته وصلابته. وهنا فائدة في قوله استطاعوا واستطاعوا، أتى بالفعل الأول ليس فيه التاء، وبالفعل الثاني أتى فيه التاء، قال ابن كثير وغيره. وهذا فائدة حيث قابل الأشد بالأشد والأخف بالأخف. قال: فإن نقب هذا الجدار وهذا السد أشد وأثقل من الصعود عليه، فقابل النقب باستطاعوا بزيادة التاء، وقابل الظهور عليه والعلو باستطاعوا بدون تاء، كما تقدم إلى الإشارة في قول الخضر لموسى: سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع بالتاء. ولما ذكر في آخر القصة ما قال: ما لم تستطع، أي بعد أن أخبره. قال العلماء: وذلك لأن هذا الخبر على موسى في أول الأمر كان ثقيلا لا يعلم معناه، فقال: ما لم تستطع بالتاء. فلما فسر له أفعاله تلك وبينها له وصار قد عرف المراد منها، قال: ما لم تستطع، أي قد خف عليه الأمر ولم تكن الاستطاعة كالاستطاعة. وهذه الآية كذلك، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أن يأجوج ومأجوج يحفرون في كل يوم، فإذا قاربوا أن يروا ضوء الشمس قال لهم القائم عليهم ستخرقونه غدا أو ستحفرونه غدا، فيرجعون إلى أماكنهم. فإذا جاءوا من اليوم الثاني جاءوا وهو أشد صلابة واستحكاما من اليوم الأول، حتى إذا شاء الله تعالى هدم هذا السد يلهم هذا القائم عليهم أن يقول إن شاء الله، يقول ستحفرونه غدا إن شاء الله، فيرجعون في اليوم الثاني وهو كما هو فيواصلون فيخرقونه. الحديث سنده صحيح، ابن كثير رحمه الله استنكر هذا الحديث قال متنه فيه نكارة فإنه مخالف للقرآن، قال لأن الله تعالى قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قالوا هذا الحديث يفيد أنهم نقبوه، ولكن في الحقيقة أنه ليس في الحديث أنهم نقبوا، إنما يحاولون النقب ولم يتمكنوا من النقب، فالنقب هو أن يعملوا في فتحة حتى يروا إلى الخارج وحتى يروا منه ضوء الشمس. وليس في الحديث أنهم قد نقبوه وفتحوه. قال هذا رحمة من ربي، أي هذا السد رحمة من ربي بي حيث ألهمني أن أفعله، وأيضا رحمة من الله بكم حيث كف بهذا السد عنكم شر يأجوج ومأجوج الذين كانوا يفسدون ويؤذون الناس، فهذا السد رحمة من الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي مندكا مستويا بالأرض، وكان وعد ربي حقا لا يخلف. إذا أراد الله تعالى خروجهم هيأ الأسباب لدك ذلك السد حتى يكون مستويا بالأرض. وفي هذا من الفائدة كما قال السعدي أن الإنسان إذا وفقه الله تعالى لفعل من الأفعال الطيبة التي لها أثر في الناس أنه ينسب الفضل في ذلك لله سبحانه، ولا ينسبه إلى نفسه ولا إلى ذكائه ولا إلى قوته ولا إلى خبرته، بل ينسب هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي هيئه، ولولا تهيئ الله تعالى ما تهيئ. سليمان لما أتاه عرش ملكة سبأ قال هذا من فضل ربي، وهذا الملك يقول هذا رحمة من ربي، ما قال هذا الإنجاز من إنجازات هذا الملك العظيم، انظروا هذا الإنجاز الذي فعله كفاكم شر هؤلاء الناس، لا بل قال هذا رحمة من ربي، ونسب الفضل في ذلك إلى الله تعالى وحده. يقول أين يقع المكان الذي سجن فيه يأجوج ومأجوج؟ في المشرق أو بعده بقليل، لأن الله أخبر أنه توجه جهة مطلع الشمس حتى بلغه، ثم أتبع ساحة حتى إذا بلغ بين السدين فهو قريب من تلك الجهات. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية أن الواثق بالله من ملوك الدولة العباسية بعث في زمنه جيشا إلى يبحثون عن هذا السد.
أعطنا تفسير ابن كثير نقرأه هو فوق.
وكتب لهم رسائل إلى ملوك البلدان وأنهم مشوا في بعض الجهات وبقوا نحو سنتين وكلما وصلوا بلدا كان معهم الكتاب من الملك فأكرموهم وأنزلوهم حتى وصلوا إلى هذا السد، فوجدوا بناء عظيما لا يطاق ولا يستطيع أحد صعوده، وذكروا أن له بابا وأن في هذا الباب أقفالا عظيمة وأن عند ذلك السد حرس من ملوك الدول المجاورة لذلك السد، وأنهم وجدوا بعض آثار العمل الذي كان يعمله ذو القرنين مع أولئك الناس، والله أعلم ذكر الباب وكذا لا تعرض له في القرآن، في أنه سد مردم محكم وليس فيه شيء، ولكن ذكروا كذلك وأن هذا حصل في زمن الواثق بالله من ملوك الدولة العباسية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.